نشرة موجزة من الأنباء العراقية يقدمها لكم سالم مشكور. قرر مجلس الحكم في العراق إرسال وفد إلى نيويورك لمواكبة النقاشات التي تدور حول إصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وكذلك للقاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وسيرأس الوفد حسب ما ذكرت فرانس بريس الرئيس الحالي للمجلس أحمد الشلبي، فيما يضم في عضويته كلا من عضو مجلس الحكم عدنان الشلبي الباتشي ووزير الخارجية هشيار زيباري حسب ما أفاد المتحدث باسم الشلبي انتفاض قنبر. أضاف قنبر أن المحادثات مع الرئيس الأمريكي ستتركز على موضوع السيادة الوطنية العراقية واستعادتها كأساس لاستتباب الأمن في العراق، مضيفا أن تشكيل قوى أمنية عراقية يعتبر جزءا من السيادة العراقية. من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أزنار أن القرار الجديد حول العراق ربما يصدر عن مجلس الأمن الدولي خلال أيام. وكانت واشنطن عدلت في مشروع القرار لكسب تأييد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الصين وروسيا وفرنسا المعارضة لهذا القرار. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم الثلاثاء أنها وجهت دعوة رسمية إلى بغداد لترسل وفدا عراقيا لحضور أول اجتماع للمنظمة منذ الحرب في العراق. هذا ما قاله أيضا بيان لوزارة النفط العراقية نقلته رويترز اليوم. قال البيان أن العراق سيشارك بوفد يرأسه وزير النفط إبراهيم بحر العلوم، وسيشارك بعضوية كاملة وليس كمراقب. قال عباس بلاسم الخبير العراقي بوزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية اليوم الثلاثاء أن العراق لم يحيي أبدا برنامجه السري للأسلحة النووية بعد أن فككه مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات. وقال بلاسم المدير العام لقسم المواد الخطرة بالوزارة الجديدة حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، قال أعتقد أن حتى المفتشين كانوا يعرفون عندما ذهبوا ماهية النشاط الذي كان هناك، وأنتم تعلمون أن أي برنامج للأسلحة النووية مسألة معقدة جدا ويحتاج إلى مفاعل نووي على الأقل، وهو ما لم يكن متاحا في العراق. لكن بلاسم لم يستبعد محاولات إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية، فيما قال أن العلماء النوويين العراقيين يميلون الآن لاستخدام معلوماتهم ومهاراتهم لأغراض سلمية فقط، وأضاف أنهم يريدون استغلال كل الإمكانات المتوافرة لإعادة بناء العراق. قال وزير الخارجية التركية عبد الله قل انه على يقين من ان العراقيين يفضلون مشاهدة قوات حفظ السلام التركية في بلدهم على القوات الاجنبية الاخرى، رغم ما يصدر عن بغداد من معارضة لانتشار محتمل للقوات التركية في العراق. الوزير التركي قال كما افادت وكالة الاناضول للانباء ان لا احد يحب مشاهدة قوات اجنبية في بلده، لكن اذا ما جاءت قوات اجنبية فان الشعب العراقي سيفضل القوات التركية على القوات الامريكية أو البريطانية أو البولونية على حد تعبيره، معتبرا أن الأواصر الدينية والثقافية بين العراقيين والأتراك ستسهل مهمة القوات التركية في العراق. وكان السياسي الكردي العراقي وعضو مجلس الحكم محمود عثمان أبلغ إذاعة العراق الحر أن العراقيين عموما لا يرحبون بقوات من أي من دول الجوار لأنها ستسبب الكثير من المشاكل على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة إذا ما كانت مطالبها منطقية وواقعية حسب تعبيره. وحسب فرانس بريس فإن تصريح الشرع يأتي ردا على أحدث تحذير أمريكي لسوريا ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أمس الاثنين عندما قال في الكويت أن واشنطن تحتاج إلى مزيد من التعاون الفعال من جانب سوريا إذا ما أرادت دمشق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعراق ما بعد صدام حسين. الشرع قال ان المطالب الامريكية لا تنتهي، لكن سوريا مستعدة للتعاون اذا ما اتضح ان هذه المطالب منطقية وواقعية، مضيفا ان الولايات المتحدة اصبحت جارة لسوريا وان على الجيران ان يراعي كل منهما حساسيات الاخر كما يقول. قال رئيس الوزراء الياباني جون سيهير كيوزومي أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن حجم المساعدة التي ستقدمها للمساهمة في إعادة إعمار العراق. أضاف في حديث للصحفيين نقلته رويترز أن الدول المانحة ستجتمع في مدريد الشهر القادم وأن اليابان ستقرر حجم مساهمتها في ضوء إمكانياتها الاقتصادية. وعندما سئل كيوزومي عما إذا كانت مساهمة بلاده ستكون مساوية أو أكثر من مساهمتها في حرب الخليج الثانية عام 91 والتي بلغت 11 مليار دولار، أجاب المسؤول الياباني قائلا الموضوع الآن يختلف عن حرب الخليج. مستمعي الكرام، انتهت النشرة الموجزة، ألقاكم بعد حوالي ساعة من الآن، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، خلال التصريحات التي أدلى بها أمس في المناطق الكردية العراقية، أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول للشعب الكردي وللشعب العراقي أنه لا عودة لنظام الرئيس السابق صدام حسين. مزيد من التفصيلات في تقرير أعده ويقدمه سامي شورش.
أضاء وزير الخارجية الأمريكي كولين باول شموع الحزن في مدينة حلبجة الكردية العراقية لضحايا القصف الكيميائي الذي تعرضت له المدينة في ربيع عام 1988، مطمئنا سكانها في كلمة ألقاها بالمناسبة من أن هذا الحادث المأساوي لن يتكرر أبدا. يشار إلى أن باول في اليوم الثاني من وجوده في العراق زار حلبجة والتقى أقارب 5000 ضحية قضوا نحبهم جراء القصف الكيميائي الذي قامت به الطائرات الحربية للنظام العراقي السابق. وكالة رويترز للأنباء قالت إن الزيارة هدفت إلى إعادة التركيز على الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في ظل نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، إضافة إلى تذكير العالم بأن صدام حسين امتلك أسلحة للدمار الشامل رغم إخفاق القوات الأمريكية في العثور على أي دليل يؤكد وجودها. لفتت الوكالة إلى أن القصف الكيميائي حدث في وقت كانت الولايات المتحدة تزود النظام السابق بمعلومات استخباراتية عن القدرات العسكرية الإيرانية في محاولة منها لمنع أي انتصار إيراني في الحرب ضد العراق. وفي هذا الإطار نسبت الوكالة إلى مؤرخين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة لم تحتج في وقته على عملية القصف. لكن باول كرر مرارا خلال وجوده في حلبجة أن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية دانا العملية في وقتها. الوزير الأمريكي الذي وقف إلى جانب الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني في ظلال النصب التذكاري الذي أقيم تخليدا للضحايا قال إن العالم كان ينبغي أن لا يسمح باستمرار نظام صدام حسين، متسائلا عما يمكن أن يقوله لأهالي المدينة في الوقت الذي كان من المفروض بالعالم أن يتحرك لوقف اعتداءات صدام حسين، ومشددا في الوقت عينه على أنه يستطيع أن يؤكد لهم أن ما حدث في عام 1988 لن يتكرر ثانية. أشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى المسؤول العراقي السابق عن قصف حلبجة علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيميائي، وأكد أنه سيظل في السجن إلى أن يمثل أمام محكمة عراقية لإنزال العقاب المستحق عليه. الزعيمان الكرديان بارزاني وطالباني أضاءا بدورهما الشموع مع باول عند النصب الذي بني حديثا لتخليد ضحايا الحادث والمتحف الذي أقيم لجمع الشواهد على جريمة حلبجة. رويترز لفتت إلى أن الكرد الذين قاسوا الأمرين في ظل صدام حسين يقفون الآن في مقدم حلفاء الولايات المتحدة، هذا في الوقت الذي رفع فيه أسر ضحايا حلبجة صور الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تعبير عن شكرهم لجهودهما على طريق إطاحة النظام العراقي السابق. الزعيم الكردي مسعود بارزاني قال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن المتشككين في شرعية إزالة النظام السابق يجب أن يزوروا حلبجة ليروا بأم أعينهم حقيقة الأوضاع. أما جلال طالباني فقد رد على سؤال في خصوص عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل بالقول إن الرئيس المخلوع أخفى أسلحته في الأنفاق والكهوف. طالباني أعرب عن ثقته في العثور على بعض هذه الأسلحة في المستقبل. أما باول فقد أفاد من ناحيته بأن فريقا أمريكيا مختصا يعمل الآن من أجل جمع الأدلة والمعلومات حول موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية. في نهاية زيارته إلى حلبجة عقد وزير الخارجية الأمريكي مع الزعيمين الكرديين بارزاني وطالباني مؤتمرا صحفيا ردوا فيه على أسئلة الصحفيين الذين حضروا مراسم زيارة ضريح ضحايا القصف الكيميائي. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم أعد التقرير التالي عن المؤتمر الصحفي.
طمأن كولن باول وزير الخارجية الأمريكي شعوب المنطقة بأن مثل جريمة حلبجة لن تتكرر أبدا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مدينة حلبجة أثناء مراسيم تدشين النصب التذكاري لضحايا حلبجة. وأشاد بالتزام الزعيمين طالباني وبارزاني فيما يتعلق ببناء عراق جديد وصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف بأن حفظ الأمن والنظام سيناط إلى قوات الشرطة العراقية، كما تطرق إلى إعمار وبناء العراق موضحا بأن مبالغ ضخمة خصصت لهذا الغرض. وفي تعبير عن مواساته لذوي وأسر الضحايا التقط كولن باول العديد من الصور الفوتوغرافية مع عدد من ذوي ضحايا الكارثة للتخفيف عنهم وتحفيزهم بمساندة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي إحدى القاعات الملحقة بالنصب استمع إلى قصة اثنين من الضحايا المصابين وقد بدت على وجهه مسحة من الحزن. هذا وتمنى الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إزالة السليمانية محاكمة رئيس النظام المنهار والمجرم علي الكمال في مدينة حلبجة وفي القريب العاجل. كما أشار السيد مسعود بازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الدول والجهات التي تبحث عن المبررات للدفاع عن نظام البائد وتبرياته، وطالبها بأن تأتي إلى حلبجة لتشاهد فظاعة تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبتها حكومة صدام حسين وإقدامها على قصف المواطنين بسلاح الكيميائي. وفي كلمة ألقاها طالباني وجه كلامه إلى كولن باول قائلا: إنك مبعث فخر لنا لأن تزورنا كجنرال عظيم وكبطل في الحرب والسلام. وأشاد بدور كولن باول في ترسيخ علاقات الكرد مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الأمريكي إلى البرلمان قبل تحرير العراق، والتي عبر فيها عن اعتزازه بالتحالف مع الكرد لمحاربة الإرهاب والديكتاتورية ولترسيخ الديمقراطية والحرية في العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
تمشي وتصيد عيني تغشى مني بعد عابس هل ترضى هالشمال هل ترضى هالشمال سبني ومشى ورح زاد عابي سبني ومشى ورح وحد شاب زجير وياي حشيب تجير وياي ومعاتي بصيح زاد عابد ومعاتي بصيح ومعاتي بصيح زاد عابد ومعاتي بصيح تمشي وتصيد عيني بعيني تمشي وتصيد عيني بعيني مستحي مني زاد عابد مستحي مني غش مني زاد عابد غش مني.
في رسالة صوتية وافانا بها من الموصل الزميل أحمد سعيد: اعتقالات مستمرة لأعضاء بارزين في حزب البعث المنحل، فيما عمليات إزالة آثار الحزب البائد متواصلة. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
تتواصل مطاردة واعتقال القادة المحليين لحزب البعث المنحل في مدينة الموصل وأيافها، وذلك من قبل قوات التحالف الأمريكي البريطاني والشرطة المحلية العراقية. ففي منطقة العبيدي التي تبعد 25 كيلومترا عن مدينة القائم، ألقت قوات التحالف القبض على مجموعة من أعضاء حزب البعث. يذكر أن القوات الأمريكية كانت قد طلبت من المعتقلين في وقت سابق إخلاء منازلهم في المنطقة بعد وصول تقارير إليها من قبل مواطني المنطقة من أنهم أي المعتقلون مصدر تهديد لأمن وسلامة سكان المنطقة. من جانب آخر، ورد في تقرير لمراسل صحيفة جماور الكردية في سنجار القضاء العراقي الحدودي الذي يقع غرب الموصل، من أن البعثيين في حزب البعث السابق يثيرون أعمال الشغب الاضطرابي هناك. وأشارت بهذا الخصوص إلى أن أحد البعثيين القدامى والذي أطلق سراحه مؤخرا من قبل قوات التحالف قاد تظاهر في أسواق سنجار ضد الأحزاب الكردية وبهدف الإخلال بالأمن. على الصعيد لصرب الأخبار حول وضع عناصر الحزب المذكور، علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين في منطقة راس الجادة وراس سنجار بالموصل لم يشأوا ذكر أسمائهم من أن وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم أحمد يروم تسليم نفسه إلى القوات الأمريكية شريطة حذف اسمه من قائمة المطلوبين إلى القضاء. هذا وكانت قوات التحالف قد قامت قبل أيام بحملة مداهمات لعدد من الدور والأحياء بحثا عن المذكور. من جانب آخر، يتناقل مواطنو الموصل أخبارا عن تنقل عزة الدوري نائب رئيس مجلس قادة الثورة العراقي السابق من منطقة إلى أخرى هربا من قوات التحالف والشرطة المحلية. وتقول هذه الأخبار أن الدوري يعاني من تدهور في صحته وأنه على صلة دائمة ولكن بشكل سري بالمستشفيات والأطباء في الموصل. من طرف آخر، تتواصل حملة مطاردة العلامات الدالة على النظام السابق، وينهمك الموصليون مع قوات التحالف والقوات المحلية في دراسة مقترح إبدال جداريات الرئيس العراقي السابق، جداريات تحمل الطابع الحضاري والتراثي لمدينة الموصل، وستوضع هذه الجداريات في جميع الشوارع الرئيسية في المحافظة وكذلك في الأماكن التي كانت تشغلها جداريات النظام السابق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيدتي سادتي، في تركيا أنهى مسؤول بارز في مؤسسة السكك الحديد العراقية محادثات مع مسؤولين أتراك حول سبل تطوير التعاون في نقل المسافرين والبضائع بين البلدين عن طريق السكك الحديد.
يعكف تركيا على إجراء اتصالات مع العراق بغية أن تستأنف رحلات السكة الحديدية بين تركيا والعراق لنقل ركاب قبل نهاية شهر أيلول الحالي بعد أقل من شهرين على استئناف تيسير قاطرات نقل البضائع والمواد الغذائية، كما أعلن سليمان كرمان مدير العام للخطوط الحديدية التركية ذلك اليوم. وعلى صعيد سلة بالموضوع، ينظم وزارة النقل التركية اليوم مؤتمر موسع حول تنشيط رحلات السكك الحديدية بين تركيا والعراق وسوريا في إسطنبول، ويشارك في المؤتمر مدير العام للخطوط الحديد السورية سالم جبور، ومدير تسويق السكك الحديدية العراقية حسن أحمد، ومدير عام خطوط الحديدية التركية سليمان كرمان. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن سليمان كرمان قوله: لأنه من المقرر أن تستأنف رحلات السكك الحديدية بين سوريا وتركيا والعراق لنقل الركاب بعد أسبوع تقريبا، مشيرا إلى أن انطلاق القطار التركي لنقل الركاب إلى الموصل سيبدأ من مدينة إسطنبول إلى مدينة غازي عنتر، ومنها إلى مدينة حلب باتجاه بغداد كل يوم خميس، ويعود من بغداد كل يوم اثنين، مؤكدا على أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير العام للخطوط العراقية، وتم الاتفاق على تيسير الرحلات لنقل الركاب بين تركيا والعراق، مؤكدا على أنه تم تحديد سعر تذكرة السفر بحوالي $17 لسرير واحد في مقصورة مشغولة من قبل شخصين، و $31 لمقصورة كاملة وأمتعة بحدود 50 كيلوغرام. كما تم الاتفاق مع الجانب العراقي والسوري على تيسير 4 أزواج من قاطرات الشحن ولمدة 4 أيام في الأسبوع بين محطتي نصيب والعربية السوريتين على الحدودين مع سوريا والعراق وسوريا وتركيا. وأشار كرمان إلى استئناف تيسير قاطرات نقل البضائع بين تركيا والعراق بواقع رحلتين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع بنهاية تموز، بعد توقف دام 4 أشهر منذ اندلاع الحرب على العراق في 20 آذار مارس الماضي. ومن المتوقع أن يلتقي مدير التسويق للسكك الحديدية العراقية حسن أحمد اليوم برئيس المجلس التركي بولاند أرج، ووزير الدفاع التركي وجدي جونول، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وعلى الصعيد سلة بالموضوع، قال وزير الخارجية التركي عبد الله جول إنه من المحتمل أن يقوم بزيارة العراق لوضع حجر الأساس 4 مستشفيات تركية في أنحاء العراق، وكذلك لحضور توقيع على بروتوكول بين مؤسسة السكك الحديدية العراقية والتركية ينص على إعادة ترميم الشركات التركية معظم خطوط السكك الحديدية بين المحافظات العراقية، وإعادة فتح خطط السكك الحديدية بين تركيا والعراق، والذي يسمح لتركيا بمشاركة أكبر في مشروعات إعادة إعمار في العراق. وفي السياق نفسه، اتخذت الحكومة التركية إجراء جديدا لتشجيع تجارة الترانزيت مع العراق بتخفيض رسوم عبور الشاحنات من العراق وإليه إلى النصف. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير التجارة الخارجية التركية كرشات تسمع قوله بأن وزير النقل أصدر قرارا لتعديل رسوم العبور إلى النصف فيما يخص حالات العبور من معبري الخابور وزاخو إلى المرافق التركية، مشيرا إلى أن القرار ينص على حصر هذا التخفيض بالحالات السابقة، ومؤكدا على أن هذا الإجراء اتخذ بموافقة أمريكية نظرا لافتقار السوق العراقية للبضائع. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
Diyarım, nam 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 nam, nam. Gassime çıktı ferman.
var iki köynet giymiş. Gülüm aman aman aman, biri dert biri derman. Gülüm aman aman aman, biri dertli ah biri derman. Diyar aman aman aman, hayat bir zaman. Gel şu gün dağlasıyam, bu bağın dağlasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyam. Gel iki gün dağlasıyam, bu bağın dağlasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir güzel görsem ben onun kölesiyim. Çıksın çıksın yola, gülüm aman aman aman. Kerkükten çıksın yola, gülüm aman aman aman. Bakıda verdim ola, gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim ola, yar aman aman aman. Beni öldüren esmer, gülüm aman aman aman. Beni öldüren gökçek, gülüm aman aman aman. Hasretin mutlu ola, gülüm aman aman aman. Ayrılık mutlu ola, diyar aman aman aman. Ey ahir zaman, harputun dalası ya, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem başının belasıyam. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesiyam. Kerki gün dalasıyam, bu bağın lalasıyam. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesiyam. Nerede bir güzel görsem başından asıyam.
أعزائي المستمعين، في بغداد جرى مراسلنا فلاح حسن حوارا قصيرا مع مدير مؤسسة كهرباء بغداد، تناول فيه وضع الطاقة الكهربائية في هذه المدينة وأفق تطويرها. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
شهدت الطاقة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية تحسنا ملحوظا في العاصمة بغداد وإن كان طفيفا، إلا أنه له أثر في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي، إذ سيسهم في إدارة بعض المعامل الصغيرة والمحال التجارية، وبالتالي سيدعم حالة الاطمئنان من خلال الحركة المكثفة للناس في الشوارع، والتي بدأنا نلاحظها خلال هذه الأيام حتى بعد الساعة 8 في المناطق ذات الطابع التجاري كشارع فلسطين والكرادة. ولتسليط الضوء على ما تقوم به مديرية كهرباء بغداد، التقت إذاعة العراق الحر مدير تلك الدائرة السيد نافع عبد السادة ودار معه الحوار التالي.
هل هنالك جدولة جديدة لتوزيع تيار الكهرباء في بغداد؟
طبعا مثل مثلا بغداد هي يعني ثقل في استهلاك الطاقة الكهربائية، يوصل استهلاك مدينة بغداد في حدود 40-45% من مقدار استهلاك بالقطر، فيعتمد على الطاقة المجهزة لمدينة بغداد ويعتمد على مقدار الطلب على الطاقة. بشهر أيلول معدل الاستهلاك أكيد راح ينخفض، وشهدت الأيام الماضية انخفاض، وبنفس الوقت أكو تحسن في مستوى الإنتاج. إن شاء الله من نهاية الشهر يعني راح يكون تحسن ملموس، وأكيد راح يتغير برنامج القطع، تكون ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية أكثر بكثير من ساعات القطع.
هناك بعض العوارض التي تعتبركم في توزيع الطاقة الكهربائية
الحالات من التجاوزات على القابلات المجهزة للمحطات بالمناطق اللي شوية بعيدة، فتتعرض تلك المناطق المحطات مالتها إلى انقطاع، مرات استغرق 10 ساعات و 12 ساعة لحين إصلاح واستبدال القابلة. إحنا عندنا عدد من المحطات تعرض للتدمير، حوالي 7 محطات طنووية 33 داعش كيلو فولت تم معالجتها بنصب محطات متنقلة بديلة، وإحنا طموحين بإنشاء محطات مشابهة لما كان عليه. وعندنا اختناقات أيضا في قسم من المناطق، أكو خطة طموحة لنصب محطات جديدة لمعالجة تلك الاختناقات.
أستاذ، الآن جدولة القطع كيف توزع الساعات في سلالات الكهرباء؟
يعني حاليا مثلا يوم أمس كان القطع 4 ساعات بساعتين حسب وضع المنظومة الكهربائية. من يصير عوارض في محطات إنتاج الطاقة توقف وحدات قد نلجأ إلى قطع 3 بـ3، بس متأملين أنه بالأيام القادمة يكون القطع أقل بكثير من القطع الحالي.
هناك تساؤل في الشارع انه مناطق فيها استمراريه للكهرباء اكثر من مناطق اخرى.
المناطق اللي شبكاتها الكهربائيه مستقره ومحطات غير محمله بمستوى عالي جدا تشهد استقراريه اكثر من المحطات اللي تعاني من اختناقات وعطوبات بالقابلات، يعتمد على الوضع للمحطة الشبكة اللي تغذي المنطقة، واحنا في معالجات مستمرة للحالة.
المناطق اللي يعني ما تعاني من قطع كثير، حسب ما فهمت انه هنالك مولدات ايضا في هذه المناطق فيصير السحب قليل.
لا، هو ساعة القطع المبرمج المواطن راح يعتمد على المولدات، فاكو قسم من المناطق اللي يعني الاحياء اللي خلينا نقول الاهالي عدم مولدات شيء من تصير حالة القطع المبرمج، الضغوط اللي تعرضي لها مراقبي المحطات والمنتسبين اقل كانوا معتمدين على بدائل. قسم المناطق الشعبية ما عنده بدائل، فلذلك تشوف يعني حالة القطع تكون مؤثرة عليه بشكل كبير، ويلجأ الى التساؤل والاستفسار، وهو حق لانه الكهرباء شيء ضروري جدا. فلذلك تشوف يعني الضغوط اللي نتعرض لها بالمناطق اللي مناطق الفقيرة أكثر لأنه حاجتهم للكهرباء وما عندهم بديل.
أستاذ، هناك اقتران ما بين الوضع الأمني ووضع الكهرباء، ألا تعتقد أن المواطن العراقي بحاجة إلى توعية في عملية استهلاك الكهرباء؟
طبعا هذا شيء ضروري جدا، يعني احنا من نفس البرنامج قطع 4 ساعات كهرباء بساعتين مقطع معناته انه احنا عندنا نقص بحدود 30% من احتياجنا. 30% لو كان مساهمة فعالة من قبل كل المواطنين يتم من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهرباء يوم نحتاج الى قطع.
هل تعملون باتجاه التوعية؟
اكيد، يعني عندنا قسم اعلامي ونحاول جاهدين، بس ما اخفي عليك الاستجابة ضعيفة.
كان هذا اللقاء مع الاستاذ نافع عبد السادة مدير عام كهرباء بغداد، فلا حسن ولاة العراق الحرة ذات اوروبا الحرة بغداد.
في بغداد أجرى الزميل نبيل الحيدري حوارا مهما مع زعيم شيعي بارز، سبق أن التقى بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول خلال زيارته الأخيرة للعراق. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
إذا ما أثارت زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى السيد حسين الصدر في الكاظمية بعض علامات المفاجأة والاستغراب، فإن المتتبعة للمواقف المتوازنة التي تميز بها السيد الصدر والذي ينتسب إلى عائلة علمية عريقة كان لكثير من أعلامها شأن في الخارطة الدينية والسياسية والاجتماعية خلال عقود عديدة، وقد تميز دور السيد حسين الصدر واضحا في مواجهة حالات الانهيار الأمني والاجتماعي الذي رافق أحداث الحرب الأخيرة وما تبعها، وكانت بياناته ونداءاته وتنظيمه لشؤون المواطنين تحت مظلة الخطاب الإسلامي المنفتح والمسؤول وقد شملت إدارة المدينة وتنظيم خدمات الكهرباء والدوائر الحية والخدمية الأخرى، بل وصل الأمر أنه نظم لعدة شهور صرف رواتب الموظفين والعمال القائمين على الخدمات العامة ريثما تستقر الأمور وتعود لانسيابيتها. ومن هنا يقرأ الكثيرون في زيارة كولين باول للسيد الصدر والمباحثات التي جرت أنها اعتراف أمريكي متأخر بعض الشيء لدور رجالات العراق ورموزه الحكيمة والمتوازنة في المساهمة بإبداء الرأي والتصويب والتنبيه. سيدي سماحة السيد الوزير الأمريكي كولين باول وزير الخارجية زار سماحتكم، كيف تقيمون مثل هذه الزيارة في تأشيرها لدور رجالات العراق ودورهم في أمور بلدهم وشعبهم؟
في الحقيقة أن العراق هو بلد الرجالات، العراق بلد الحضارات، العراق هو البلد الذي ولد فيه الإنسان والإنسانية، العراق هو البلد الذي ولد فيه الحرف والثقافة، العراق هو البلد الذي ولد فيه التاريخ. إذن ففيه من الرجالات الذين يحملون هذا الامتداد التاريخي والحضاري والعلمي والثقافي والإنساني الكثير والكثير جدا. وكان زيارة السيد وزير الخارجية الأمريكي زيارة جيدة وزيارة ناجحة، وقد استمع إلى الكثير مني ورأيت منه تفهما لما يستمع، ورأيت منه إخلاصا لما يريد أن يقدم لخدمة العراق وخدمة العراقيين، وتم التباحث عن أمور كثيرة من أهمها القضية الأمنية في العراق وتأكيد وضرورة الاهتمام المتزايد وبذل القوى من جميع الأطراف لتأكيد الأمن في العراق وخدمة العراقيين في الجانب الأمني.
هل شعرتم أنه يستجيب لطروحاتكم ورأيكم في هذا الموضوع وغيره من المواضيع سماحة السيد؟
كان الذي يبدو من كلامه ومن ردوده أنه يستجيب لما قلناه، وهذا ما نتمناه.
هل فوجئتم بهذه الزيارة؟
يعني نحن فوجئنا، بمعنى أنا لم أكن على اطلاع بها اطلاع مسبق.
صرح بعد الزيارة ما يشير إلى أهمية لقائه بسماحتكم، وأنه يرى أن لكم دورا مهما في العراق أو سيكون لكم دورا مهما، كيف نقرأ هذا التصريح؟
الدور المهم هو للدين ولحملة الدين. الدين مسألة ذاتية في الإنسان، الدين مسألة أساسية في الإنسان، الدين مسألة فطرية في الإنسان، لا تبديل لخلق الله. إذن فمسألة الدين جزء لا يمكن أن ينفصل عن الإنسان. إذن عندما يراد لأي شعب الخير لابد أن يرتفت إلى حملة الدين. هم الذين يربون الأمة أفراد ومجتمعات، يربون عقولهم، يربون نفوسهم، يصححون سلوكهم، يصححون أخلاقهم. إذن عندما يراد الخير لأي أمة لابد أن يكون الجانب الديني له الفاعلية وله الوجود.
هل هناك تواصل سماحة السيد بينكم وبين مشايخ السنة؟ هل هناك تشجيع على هذا التواصل على المستوى الشخصي؟
في الحقيقة هناك تواصل كعلماء المسلمين وبين رجال الدين المسيحيين، وهناك تواصل بيننا كشيعة وبين بقية المذاهب الإسلامية السنية، وهناك احترام متبادل، وهناك تقدير متبادل، وهناك شعور بالمسؤولية متبادل. فلا يمكن أن تكون مسألة المذهبية ومسألة الطائفية حاجزا بين الأمة الواحدة، ولا عائقا بين الأخوة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بين الأمة المسلمة. إذن لابد أن يكونوا رجال الأمة والمصلحين حاملين لهذه الأمانة، مؤدين لهذه الرسالة، مخلصين لله سبحانه وتعالى ولوطنهم ولبلدهم ولشعوبهم. وأول سمات هذا الإخلاص هو توحيد الكلمة.
مجلس الحكم، الآن كيف تقرؤون فرص النجاح والتوفيق للمجلس والوزارة التي شكلت مؤخرا؟
في الحقيقة لم أكن بعيدا عن مجلس الحكم في تكوينه وفي لملمته من بدايته، وهو مجلس نحمل له كل تقدير وكل احترام، ونتمنى له التوفيق في عمله وأداء رسالته خدمة للدين وخدمة للعراق، ولا بد من إعطائه الفرصة لأجل أن نرى ماذا يقدم وماذا يحقق من خدمات.
هل تجدون تحولا نوعيا في تفخم قوات التحالف والائتلاف لواقع الشعب العراقي إزاء المواطنين العراقيين؟
من المسائل البديهية أن المعايشة للشيء يعطي فهما أوضح وفهما أكثر وفهما أدق.
في المفردة الأمنية والقضية الأمنية، هل لكم تصور أو تمني كيف ممكن أن نصل إلى نتائج أفضل؟ لأن هذه القضية تدركون أنها تثير قلق المواطن العراقي بشكل يومي.
المفروض أن تجتمع كل القوى وكل القابليات وكل الإمكانيات لحفظ الجانب الأمني، لحفظ البلد، لحفظ ممتلكاته، لحفظ أبنائه، لحفظ أمواله، لحفظ أعراضه. تلك هي مسؤولية الجميع. نتمنى للعاملين في الحقل الأمني من التوفيق لحفظ الأمن، وإن ذلك هو مسؤولية الجميع كما قلت.
بالغ احترامنا وتقديرنا باسم هذه الإذاعة لدوركم الكبير الاجتماعي والإنساني والروحاني. ولعل من حق المتابعين أن يضعوا تصريح وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه بالسيد الصدر حين قال أن هذا الرجل سيكون له دور مهم في مستقبل العراق، يضعوه في موقع الانتباه والانتظار. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب اوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الانترنت، مقهى الكمبيوتر والمعلوماتية. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نكمل زيارتنا لموقع كتابات.com وحوارنا مع مدير الموقع عياد الزاملي، كما نزور في حلقة اليوم موقع أصحاب القرار العربي الذي أطلقته شركة مفهوم. ويهدف هذا الموقع الذي تم إنشاؤه بالمشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويهدف الموقع إلى التعريف بالمؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية.
أعد مركز الاقتصاد الرقمي دراسة عن تقنية المعلومات في العراق الجديد للسنوات القادمة، وتوقعت الدراسة أن يصل عدد أجهزة الكمبيوتر التي ستقوم مؤسسات القطاع العام والخاص وكذلك المستهلكين باقتنائها في العراق، يتوقع أن تصل إلى 450 ألف جهاز كمبيوتر سنويا، وذلك خلال الفترة ما بين عام 2004 حتى عام 2008. وكشفت أرقام الدراسة عن إجمالي الإنفاق العام في مجال اقتناء الحلول المعلوماتية المتطورة في العراق، والتي ستصل إلى أكثر من 42 مليار دولار حتى العام 2008، وستستحوذ حلول الاتصالات وتبادل المعلومات على المرتبة الثانية بعد قطاع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات. مستمعي الكرام، كما وعدناكم في حلقة الأسبوع الماضي، نكمل اليوم زيارتنا لموقع كتابات.com، حيث يحدثنا مدير الموقع عياد الزاملي عن أبرز الأبواب والخدمات التي يقدمها الموقع لزواره. ونكمل حديثنا بسؤال الزاملي عن حجم المواد التي تصل إلى الموقع، وفيما إذا كانت كتابات.com تحتفظ بهذه المواد حتى الآن.
نعم لدينا الآن كما قلت أكثر من 30 ألف مقالة على مدى سنة كاملة، يعني حقيقة هذا يعني عدد هائل جدا جدا من المقالات، وكنا نتمنى من البداية أن نحل مشكلة الأرشيف والبحث، لكن للأسف يعني ما انحلت الأسباب اللي ذكرتها. ونحاول إن شاء الله، بعض الأخوان قدمونا خدمات في مسألة البحث حقيقة، وأريد أشير هنا إلى الأخ يعني الأخ والصديق العزيز حيدر الطيار، كان حقيقة كان بذل جهد كبير في تصميم محرك بحث خاص بالموقع، لكن للأسف اصطدمنا بشيء فني ما كان متوفر بالموقع، وحاولنا ان نتصل بشركه وتوها خدمه، لكن للأسف كما قلت يعني يحتاجون يعني اموال اخرى فتوقفنا الان الموقع.
نعم، علاقتكم بالكتاب اللي يكتبون لكم؟
والله جميل حقيقه، يعني احنا بالبدايه كنا حريصين ان لا نخلق ليس ترفعا أعوذ بالله، وانما حتى ان نكون نبتعد عن الاحراجات في مثل ان ننشر هذا او لا ننشر او كذا، فابتعدنا أن نخلق علاقات مباشرة مع الكتاب رغم تقديرنا واحترامنا لهم من أجل حتى نعطي حرية لأنفسنا أكثر في التعامل مع ما يردنا من المواد. لكن حاولنا بالفترة الأخيرة أن نخلق علاقات منتخبة مع بعض الكتاب، يعني من خلال استشارتهم أو محاورة في أمور كذا وكذا يعني، لكن حقيقة الكتاب بشكل عام يعني أنا أكلم كل تقدير واحترام، لكن يعني بعضهم يعني يعتب علينا لأنه لا نلتزم بكذا وكذا، وأنا حقيقة من الصعوبة أن ألتزم يعني لا أستطيع أن ألتزم برأي هذا وأترك هذا، فأما ألتزم بجميع الآراء وأما لا ألتزم فأخترت الثانية.
نعم، لو الآن ندخل إلى كتابات ويعني نعمل جولة على الأبواب الموجودة فيه، وهناك المحاور وهناك بحوث ودراسات، ما هو الفرق؟ كيف تميز بين هذين المحورين؟
نعم حقيقة فكرة المحاور حقيقة يعني أشاه علينا الفنان والكاتب دكتور أحمد النعمان قبل حوالي أشهر.
نعم.
وكانت فكرة طيبة واستطعنا من خلالها أن يعني أن خاطر عدد من الكتاب حول مواضيع معينة ومحاور معينة من أجل حتى أن نعطي لبعض الوقت مقالات يعني تعنى بمناسبة معينة وبحدث معين.
نعم، وهذا يتم يعني تعيين المحور المعين من قبل إدارة كتابات.
نعم بعضها يعني من قبل إدارة كتابات، وبعض الآخر حقيقة تأتينا من اقتراحات من الآخرين، وعندما نجد المقترح مناسب ومهم نأخذ به يعني، وبالفعل يعني بعض المحاور هي يعني اقتراحات من بعض الإخوان.
إذن محاور هو يضمن مواضيع ملحة، مواضيع عانية وتركز عنها الكتابات.
نعم.
طيب إذن في الصفحة الرئيسية طبعا عندنا هناك سرد كامل لكل ما يصلكم يوميا.
نعم جميل.
وماذا في بحوث ودراسات؟
نعم بحوث ودراسات صراحة هاي يعني أنا كنت أتمنى هذه يعني هذا الباب يكون أكثر يعني امتلاء بالمواد من الأبواب الأخرى، لأنه حقيقة يعني مهم جدا، ولأنه هذا البحوث والدراسات تحتاج إلى يعني مواد رصينة ومتأنية، يعني ما ممكن نشوف بها المقالة السريعة، المقالة الانطباعية، خلينا نقول سياسية لو أدبية كذا، ولهذا يعني نحاول يعني أنشر بها المادة الرصينة اللي ممكن تسمى بحث أو يعني أو دراسة، ولهذا أنت تجد يعني مواد منشورة في هذا الباب قليلة.
نعم، وخاصة أيضا يعني في الصفحة الرئيسية هناك تجد كل شيء، تجد الرأي والرأي الآخر، وحتى في بعض الأحيان مشادات بين الكتاب، ربما لهذا تكون هي أكثر غنى.
أي نعم، يعني يعني أصبح رئيس صراحة يعني ممكن أخلي مفتوحة للجميع، ويعني ومن يريد أن عنده قدرة أن يتواصل مع بحث طويل 100 صفحة 100 صفحة يعني 100 صفحة لقراءته أو دراسته وكذا، ممكن يذهب إلى بحوث، ويعني يذهب إلى بحوث دراسات. أما كما قلت المقالات السريعة ممكن هي تبقى صفحة رئيسية. صراحة نحن في البداية عندما حتى لو يأتينا بحث أو تأتينا دراسة نضعها في الصفحة الرئيسية بالتأكيد، لأنه هذه الصفحة الرئيسية أول ما يدخل لها الزائر، وبعد ذلك يعني نضعها أيضا في يعني في بحوث يعني ودراسات.
تناول القضايا الشخصية وتناول الكتاب بعضهم لبعض بالأسماء، ما هو موقفكم من هذه القضية؟
والله هذه مشكلة يعني حقيقة، يعني إحنا نحاول أن ننأد نفسنا عن هذا الموضوع. وصراحة يعني أنا كنت أحاول بأنه أن أعطي للكاتب هو يعني أن يكون هو المسؤول وهو الضمير فيما يعني فيما يكتب، لكن بعض الأحيان للأسف يعني هذا الهامش الكبير من يعني من الحرية المعطى للكاتب، بعض الإخوان يعني أحرجونا كثيرا في تناول كثير من الأمور، وحاولنا أن يعني أن ننأى بنفسنا عن أن يكون لنا أي دور أو أي قصدية عندما يكون في مشادة أو سجان مع كاتب آخر. وأقول شيء حقيقة، نحن نتعامل مع يعني مع مثقفين، يعني كل مثقف الآن في عالم الكتابة 20 سنة وبعضهم في السياسة 30 سنة، فبالتالي هم أعمار متقدمة وذو خبرة وكذا، فعندما يدخل في سجال أو في حوار أو في سجال خشن، فبالتالي يعني المفروض الكاتب نفسه هو الذي يحد من هذا السجال. ونحن حقيقة نجد حرج شديد عندما نتصل بكاتب ما ونقول له أرجوك قف إلى هنا وأرجوك هذا، وأيضا نجد حرج شديد عندما نتدخل في كاتب معروف نحذف من مقالتي سطر أو سطرين. فنتمنى من الكتاب يعني أن لا يضعنا في موقف محرج وهم يتحملوا المسؤولية في مسألة ما يكتبون.
نعم، هل لاحظتم في بعض الأحيان أنه بعض من يريد أن يعلن شيء سواء كان عن نفسه عن موقفه عن شيء آخر يتجه إلى كتابات ويعلن ما يريده؟
نعم، ربما بعض المواقع الأخرى يعني لها يعني لها سياساتها، يعني كما تعلم صراحة يعني أقولها ودون ادعاء، أحاول في موقع كتابات يعني لا أجامل أي أحد يعني من حيث السياسة، يعني وليس أجامل يعني عدم ذوق، وإنما يعني لا أجامل يعني من أي شخص إذا عنده أي بيان عنده أي طرح عنده أي كذا. ربما بعض المواقع لها تحفظات، يعني بعض المواقع ربما عندها علاقات معينة بتخسرها، بعض المواقع عندها سياسات معينة، بعض المواقع عندها تتحرج لأن ترتبط بعلاقات مع شخصيات معروفة نقول ثقافية أو سياسية. في كتابة هذا لا يوجد على الإطلاق، ولهذا ربما الكاتب يجد عندما يريد أن ينشر شيء يعني لا يمكن في مكان آخر يأتي إلى كتابات. لكن حقيقة يعني أنا في الأخيرة يعني بدأت أتأنى بشدة عندما يعني بعض الكتاب صراحة وأقولها لأول مرة، بعض الكتابات كانت تصل للأسف إلى كتابات الاستغلال يعني هامش حرية الواسع، وحتى أحدهم يعني أراد أن يمرر مقالة هي كانت في غاية السوء، يعني بحيث أراد أن يشير إلى ظاهرة معينة أو كذا أو كذا، وكان يتصور بأنه هذه المقالة ربما يعني سننشر في كتابته دون أي مشاكل. فوجدت هناك فد مكر من الكاتب للأسف، طبعا هذا الكاتب يعني للأسف هو ليس باسم الصريح، لأنه أنا أعرف كثير من الأسماء التي تكتب باسم الصريح أو المستعار وكذا، فوجدت بعض الكتاب يمررون أشياء غير قادرين على تمريرها باسمه الصريح. أنا في هذا يعني عندما أجد هذا الأمر حقيقة أتوقف عنده وما أنشر المادة بالمرة.
مدير موقع كتابات أياد الزاملي، بعد التغيير اللي صار في العراق، هل انعكس هذا التغيير على صفحة كتابات بشكل أو بآخر؟ هل لديكم ملاحظات في هذا الجانب؟
نعم يعني بعد التغيير يعني الكتابات بدأت تتحدث صراحة. يعني قبل قالت الكتابات هي معارضة نظام البائد، والآن أغلب الكتابات مؤيدة يعني للنظام الجديد، يعني لا أعرف مجلس الحكم أو المهم يعني الوضع الحالي. وهذا التأييد كان بعض المقالات يعني كشخصيا أنا أقول وليس كتابات، شخصيا أقول لا يرضوني كثيرا، لأن بعض الأحيان عندما تأتي مقالات تنتقد ما حصل في العراق، يعني بعضهم يسموه عهد جديد، بعضهم يسموه احتلال، بعضهم يسموه كذا، فالكم الهائل من المقالات التي تؤيد العهد الجديد في العراق، نقول لنسمي الأشياء كمجلس الحكم، يعني أكثر ما تأتي مقالات تنتقد. وعندما هذه المقالات تنتقد مجلس الحكم أو تنتقد ما حصل في العراق، نجد آخرون يعني يتهجمون ولا يرون ذلك. حقيقة أنا هذا أمر ما يعني لا يرضيني كثيرا شخصيا، وليس كتابة كما قلت، يعني لا يرضي شخصيا، لأنه نحن كنا معارضون للنظام البائد، هذا صحيح، لكنه ليس ملزمين أن نكون مؤيدين بالكامل للنظام الجديد، ليس ملزمين يعني عندما نقول ننتقد مجلس الحكم ننتقد مجلس الحكم يعني ككتاب أنا يعني مرة أخرى. فاللي حصل للأسف أغلب كتابات الآن جاءت تصل في كتابات أو في مواقع أخرى للأسف مؤيدة ومجاملة وحتى بعضها متزلفة إلى مجلس الحكم،
وهذه تنشر رغم أنها لا تتفق مع موقفكم الشخصي.
لا مؤكد لا نحن حقيقة نحاول أن لا نسقط قناعاتنا الشخصية بالمطلق على ما ننشر، حقيقة أنا هاي أقولها دون ادعاء، وإذا أردت أن أسقط قناعاتي الشخصية وإيماناتي وإيماني يعني ربما أنا يعني لا أتوافق مع 90% مع ما ينشر في كتابة صراحة، لكن أنا لا أستطيع على ذلك، لأنه ما دام هاي الصفحة تمثل الجميع وهي من الجميع وللجميع فما ممكن أن أسقط عليها أي شيء ذاتي.
وهل هناك بعض ردود الفعل سواء من جهات سياسية أو رسمية أو حتى من داخل العراق؟
نعم يعني حقيقة وصلتنا طبعا ردود فعل حقيقة سلبية يعني قبل فترة، لكن حقيقة هذا أنا أقول يعني قبل يعني
ردود فعل سلبية من قبل من؟
حقيقة أنا لا أعرف يعني إذا أعتمد على يعني على الإيميل أنا ما أعرف إن كان هذا كان صحيح أو لا، بعض الجهات السياسية يعني من بعض التنظيمات السياسية جتنا حقيقة انتقادات و مواقف متشنجة، لكن لا أعرف إن كان هي صحيحة أو لا صراحة.
هل بشأن سياسة كتابات في نشر كل ما يصل إليها من آراء مهما كانت مختلفة ومتضاربة؟
نعم بالضبط نعم هي يعني بسبب ما ينشر في كتابات صراحة، كتابات اختطت الطريق يبدو كان جديد يعني يبدو كان في المواقع العراقية يعني الموجودة يبدو كان ما مخطط هذا الجانب. أنا لا أعرف حقيقة، أنا لا أريد أن أدعي شيء وقول نحن حقنا كذا وكذا، حقيقة لا أحب هذه اللغة، لكنه يبدو بعض الأفكار وبعض التوجهات وبعض الكتابات طرحت في كتابات لأول مرة يعني قبل المواقع الأخرى ما كانت تتجرأ أن تتناول مواضيع حساسة في كثير بالشأن السياسي وفي الشأن الديني وفي شؤون أخرى، فيبدو هذه يعني 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 هاي الطرافة في الموقع وفي سياسة الموقع يبدو خلقت حساسيات لبعض الجهات.
وأيضا تحملكم الكثير من الكلام والكثير من الصبر تتطلب هذه العملية.
طبعا مؤكد طبعا هذا يعني نحن لا نتحدث عن الضغوط النفسية التي تصلنا يوميا والضغوط الأشد عندما تأتي من أصدقاء مقربين، حقيقة هاي أكثر الضغوط شدة، أما من تأتينا من عبر رسائل إلكترونية هذا أمور يعني نتحملها ونمررها، بعض الأحيان تصل حقيقة الردود إلى شتائم ولا كلام بذيء ولا كذا وكذا، لكنه نتحمله، لكنه الذي حقيقة نجد صعوبة في تحمله، لكن مع ذلك نصبر عليه عندما تأتي هذه النقود والانتقادات من أصدقاء مقربين.
إذن ما مدى علاقتكم بباقي المواقع العراقية؟
يعني علاقات ودية وجيدة، ولا لكن أنا صراحة بسبب ضيق الوقت يعني بسبب ضيق الوقت والتزامات الكثيرة ليس لدي علاقة شخصية مع المواقع، يعني ليس لدي علاقة شخصية مع القائمة على المواقع العراقية.
نعم مدير موقع كتابات.com على شبكة الإنترنت أياد الزامل، شكرا جزيلا على هذا الحوار.
شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
شكرا لك. أعلنت مؤسسة أكونسبت مفهوم عن إطلاق مشروعها الجديد أصحاب القرار العربي على الموقع arabdecision.org، ويقوم هذا الموقع الذي تم التحضير إليه منذ نحو عامين بالتعريف على المؤسسات الحكومية والاقتصادية والتعليمية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في البلدان العربية، ويتوجه الموقع في الدرجة الأولى إلى المواطن العربي مدخلا عنصر الشفافية عن إدارة المجتمع في كل مستوياته، وهو ويهم كذلك كل فرد أو شركة يودان التعرف على البلاد العربية بشكل أدق. ويعطي موقع arabdecision.org صورة متكاملة عن البلد العربي المعين وعن المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه، وهكذا يتم وصف المؤسسات السياسية مثل رئيس الدولة والمجالس التشريعية والأنظمة القضائية، وكذلك المؤسسات المحلية مثل هيئات التمثيل المحلي وكذلك هيئات المجتمع المدني كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المدنية واتحادات رجال الأعمال وإلى آخره من منظمات المجتمع المدني، وكذلك هناك النظام الاقتصادي حيث هيئات الرقابة والشركات الحكومية، والنظام المالي مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين، وكذلك نظام التعليم العالي والبحوث. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت، لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء، إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج هيلين مهران أطيب الأمنيات، ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من